الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 31 بعد 100 من رياض الصالحين. قال النووي رحمه الله عنه رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسه وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضهم للناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: عسى إن عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، لا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فأتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع راسك سل تعطى، واشفع تشفع، فارفع راسي فاقول: امتي يا رب، امتي يا رب، امتي يا رب. فيقال: يا محمد ادخل من امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنه، ومن شركاء وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، انما بين المصراعين من مصاريع الجنه كما بين مكه وهجر، أو كما بين مكة وبصرى، متفق عليه. هذا حديث عظيم، وهو من أحاديث الشفاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس بعد كربتهم وشدتهم، بعد أن يأتوا آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وكل يبدي ذنبه إلا ما كان من عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا، فيترادون الشفاعة ثم يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة تسمى بالشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي قال الله عز وجل عنه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن ذهب بأن المقام المحمود هو جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش فقوله مردود لا دليل عليه، إذ أن في حديث جابر في صحيح مسلم تفسير المقام المحمود بأنه الشفاعة، وجابر رضي الله عنه ممن روى حديث الشفاعة، والحديث فيه فوائد كثيرة، منها أيضا إثبات الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان المحدثون يذكرون ما يتعلق بطلب الشفاعة ثم لا يذكرون ما يتعلق بالشفاعة العظمى، لأن أهل البدع يثبتونها كما يثبتها أهل السنة، وإنما مباشرة يتكلمون عن الشفاعة في أهل الكبائر. انظر، يقول أمتي أمتي، وبهذا بعد أن يكون قد شفع في فصل القضاء بين الأمم، وفيها أن من هذه الأمة من يدخل الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب، وفضل الله واسع، هم 70,000 ومع كل 1,000 70,000، وفيه أن أبواب الجنة 8 بين كل مصراع من مصاريعها بين مكة وهجر، ومع ذلك يأتي عليها يوم القيامة وهي مليئة ومزدحمة لكثرة من يدخل الجنة. وفي هذا الحديث شدة الخوف من الله عز وجل، فانظر إلى الأنبياء وإلى المرسلين مع ما هم عليه من الهدى والتقى والتوبة النصوح، كل منهم يقول ذنبي، ونحن نسأل الله السلامة والعافية إذا أذنب الإنسان وقال أستغفر الله يعني اطمأن على أنه قد غفر ذنبه. الله أعلم، الله أعلم قبلت التوبة أم لا. وفي هذا الحديث فضيلة لهؤلاء الرسل والأنبياء الذين ذكروا فيه، وأفضلهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث التحدث بنعمة الله على الإنسان، وأن الله يذكر بأسمائه وصفاته، وأن أسماء الله غير محصورة، لو كانت محصورة ما احتاج إلى أن يفتح عليه في ذلك اليوم بما لم يفتح عليه في الدنيا من الأسماء والصفات، فإنه يفتح عليه بما لم يكن يحسنه من قبل ولا يعلمه من قبل. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم، يعني قبل أن يكون زمزم، إنما هذا لما آل إليه الأمر، في أعلى المسجد قبل أن يكون ثمة مسجد، وليس بمكة يومئذ أحد قبل أن تكون مكة أصلا، إنما هذه التسميات لما آل إليه الأمر، وليس بها ماء فوضعها هناك، ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. قالت لها الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، ثقة في هذه المرأة وشجاعة في هذه المرأة ولا غرب، فهي متعلمة ومستفيدة من إبراهيم عليه السلام، ذلك الإمام الذي واجه عباد الأصنام وسلمه الله عز وجل من لهب النيران. وهذه الثقة لو وجدت عندنا لرأينا البركة العظيمة، ولكن ضعف توكلنا وضعف اعتمادنا وضعفت ثقتنا في الله، فجوزينا بأعمالنا، وإلا حين وثقت بالله جاءها النصر من الله والفرج من الله. ثم رجعت فانطلق إبراهيم صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. انظر، وادي لا زرع لا أنيس لا جليس لا شجر، وتنام فيه ليالي متعددة وحدها مع ابنها، ولكن الثقة بالله. حتى بلغ يشكرون، وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، أن يتحرك هكذا وهكذا من شدة العطش ويبكي، الأطفال يبكي ويصيح، وقلب الأم ينفطر على ولدها. قال فانطلقت كارهة أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود يعني المتعب حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. انظر الآن، السعي بين الصفا والمروة يحتاج إلى 1.5 ساعة أو قريب من ذلك، كل ساعة في الأيام العادية التي لا زحام فيها، وهو مبلط مكيف مضلل، فكيف بذلك الزمان؟ جبل حجاره ناتئة، وواديه فيه البطحاء، وأرضه ربما فيها الشوك، والشمس مسافة ليست بالقليلة، ربما قريب 350 متر، يعني مسافة طويلة تذهبها وترجع وتجري في الوادي، مع قلة الطعام ومع كثرة الهم والغم. قال ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح، يعني نفسها، الإنسان يخاطب نفسه، تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، أي ما تغيث به، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، يعني تزمزمه، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، في رواية بقدر ما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينة، لله حكمة، لو كان عين ربما الآن يتأذى منه الطواف والسعاه، لكن لله حكمة. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. احفظوا هذه الموعظة البليغة، لا تخافوا الضيعة، فإن الله لا يضيع أهله. فيا أهل الاستقامة ويا أهل الديانة، استبشروا من الله بالفرج العظيم وبالنصر والتمكين وبالحفظ والكلاءة، وإذا أراد الله الابتلاء فنسأل الله اللطف في عباده، لكن الواقع إن الله لا يضيع أهله. يا أخي، سلم المؤمنين في زمن الطوفان على سفينة، وسلم إبراهيم في وسط النار، وسلم يونس في بطن الحوت، وسلم عيسى بعد أن أحاطوا به لقتله، وسلم موسى وربي في بيت فرعون، وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم وقد اجتمعوا على بيته فخرج من بينهم، وأتى الغار الذي هو فيه وسلم منهم، وأحاطوا به يوم أحد وأصابوه وجرحوه وسلم منهم، فإن الله لا يضيع أهله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب لا تبتئس أبدا ولا تحزن أبدا ولا تيأس من روح الله عز وجل أبدا فإن اليأس من روح الله كبيرة من كبائر الذنوب والأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب وقد قلت في ذلك لا تيأسن من الإله فإنه بر كريم بالعباد خبير فاليأس من روح الإله كبيرة والأمن من مكر الإله كبير إن التوسط في الأمور يزينها ويفوح ريانا شذا وعبير فالإنسان لا يأس من روح الله مهما كان بيده الأمر يصرفه كيف شاء أخرج أصحاب الغار بعد أن انطبقت عليهم الصخرة في ليلة مظلمة في ليلة مطيرة ما عندهم من آلات السلامة شيء عندهم الدعاء فاستجاب لهم وأخرجهم وكم هي الحوادث التي تذكر في هذا الباب من الفرج بعد الشدة والله المستعان. قال وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء كداء وكدي وكدا ثلاث مناطق. قال فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء إلا عهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا أم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك كانت عند الناس مروآت الآن ربما لو أتى بعضهم وجد مثل هذا الحال يقتلها ويتخلص منها لكن كان عند الناس مروآت وهذا دليل على أن من سبق إلى مباح فهو أحق به من غيره أتأذنين لنا أن ننزل عندك قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قال نعم قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس لأنها من مصر أم إسماعيل من مصر من مدينة تحب الأنس فنزلوا فأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كانوا بها أهل أبيات وشب الغلام وتعلم العربية منهم تعلمها وبعد ذلك أتى بها على وجهها وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا وفي رواية يصيد ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة وشكت إليه انظر إلى الزوجة السيئة الله يهدي نساء المسلمين يعني ما قالت الحمد لله وإن شاء الله يكون خير يأتي الله بالفرج تسخطت وأظهرت المعائب والمثالب وهذه المرأة يضيق معها الصدر فإبراهيم حين أمره بفراقها لشدة وطأتها على ولده ربما يرجع من صيده متعب ماذا أتيتنا ماذا أعطيت لنا إلى متى نصبر على هذا الحال وإلى متى كذا وكذا لا أسوأ من سلاطة لسان المرأة على زوجها في إدخال الضيق عليه ربما يكون له العدو الصائل أهون عليه من سلاطة لسان زوجته فانظر إبراهيم قال فارقها مثل هذه ما يبقى معها قالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة وشكت إليه قال فإذا جاء زوجك رئي عليه السلام وقيل له يغير عتبة بابه فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرت أنا أن في جهد وشدة قال فهل أوصاك بشيء قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك. هذا دليل على أن كلمة الحقي بأهلك ليست بطلاق صريح لكنها إن نواه الطلاق تقع طلقة. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسأل عنه فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة. وأثنت على الله تعالى فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. فلذلك بلاد مكة كانت بلاد صيد وإلى الآن بلاد لحم وبلاد ماء، وتجدهم يشكرون أو يشكرون يسمنون باللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال وفي رواية فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأة ذهب يصيد. فقالت امرأة ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة دعوة إبراهيم. قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة. وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته. فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، تعانقا كل منهم يرحب بالثاني وسرور. فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا ها هنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. فعند ذلك رفع القواعد من البيت. انظروا إلى هذا الهدي العظيم. الآن بعض الآباء قد يضغط ولده ضغطا في بعض أعماله، اعمل وأدي إلي، أو ابني بيتا ويكون لأخيك من أبيك فقط، لابن الضرة الثانية لأمه، ويجبره إجبارا ولا يراعي له حالا. وانظروا إلى هذا يا إسماعيل وتعينني، يتلطف به ويأتيه بالكلام الطيب. ألا فليكن الآباء على هذا المنهال، وليكن الأبناء على هذا الحال، فإنها والله السعادة أن يقع التوافق بين الآباء والأبناء وبين الأزواج والزوجات. قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا ها هنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جعل بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تعاون على البر والتقوى. وفي رواية إن إبراهيم خرج بأم إسماعيل وأم إسماعيل معهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة. ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قالت رضيت بالله. فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا؟ فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي ساعة وأتت المروة وفعلت ذلك أشواطا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي. فذهبت ونظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغل الموت، فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل. فإذا هي بصوت فقالت أغث إن كان عندك خير، فإذا جبريل فقال بعقبه هكذا، وقمز بعقبه على الأرض، فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفنه. وذكر الحديث بطوله، رواه البخاري بهذه الروايات كلها. حديث عظيم. انظروا لما تفانوا في طاعة الله عز وجل ورضوا بطاعة الله عز وجل والتزموا أمر الله عز وجل، جعل الله أفعالهم يقتدى بها إلى يوم القيامة، وكم لهم من الأجور وكم لهم من الثناءات عند المؤمنين. السعي بين الصفا والمروة فرض علينا إحياء لطريقة هاجر عليها السلام في البحث عن طعام ولدها، رمي الجمار، الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، وهكذا الطواف، كله من مقامات إبراهيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. قال العلماء ليس المراد بمقام إبراهيم هنا الحجر الذي صلى عنده في صحن الكعبة، ولكن المراد جميع مقامات إبراهيم عليه السلام من الشعائر المقدسة ومن الأفعال المشروعة في الحج والعمرة. وهذه قصة فيها عظيم التوكل على الله عز وجل وحسن الاعتماد عليه، وطاعة المرأة لزوجها، وعناية الأب بزوجته وعناية الزوج بزوجته، وهكذا الطاعة فيما بين الزوجات والأزواج وما بين الأبناء والآباء ورفق الآباء بالأبناء إلى غير ذلك مما سمعتموه وتلي عليكم. قال الدوحة الشجرة الكبيرة، قوله قفى أي ولى، والجري الرسول، وألفى معناه وجه وجد، قوله ينشق أي يشهق. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء العين. متفق عليه، يعني من المن لأنها تنال بدون تعب ولا نصب، إنما يحفر الإنسان في الأرض قليلا ثم يجمع منها الشيء الكثير فتوكل ويستفاد منها. وإذا أراد الإنسان أن يقطر منها في عينه ربما تذهب بعض الالتهابات، لكن لابد من تخفيفها، لأن بعضها لا سيما الأسود منها والأحمر يكون ماءه حار، ربما يؤدي إلى الالتهاب أو إلى تلف العين، بينما الأبيض أخف، فما كان منها شديد الحرارة له أن يخففه بالماء. وهي مثل البطاط، مثل البطاط، وحتى نشأتها تحت الأرض مثل البطاط، وشجرها يسير، فكثير من الناس يعرفونها بالحفر لها. والله المستعان. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بكتاب المنثورات والملح. منثورات أحاديث منها هنا ومنها هنا، وفيها ملاحة وفيها استطراف وفيها فوائد، تضمنت أشراط الساعة وتضمنت مثل هذه الأحاديث العظيمة الجميلة الجليلة. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.